يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاخترت مبحثا من مباحث كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لعبد السلام بن عبد الكريم البرجس رحمة الله عليه، وهو من المشايخ الفضلاء الذين توفوا في حادث مرور رحمه الله تعالى، وله جهود يعني معروفة طيبة في الذب عن المنهج السلفي والرد على أهل الأهواء والبدع من الطوائف والمتحزبة وتلك المذاهب المنحرفة والأفكار المضلة قديما رحمة الله عليه، وأبقى شيء من آثاره. وكان رحمة الله عليه مدرسا بمعهد القضاة، وقد كان قد كلف بالقضاء، إلا أنه طلب الإعفاء رحمة الله عليه من القضاء، واهتم بالتعليم أكثر وببث منهج السلف، حتى أن كبار أهل العلم كانوا يثنون عليه دائما خيرا. وله جهود يعني في دحض شبه كثير من الفرق والجماعات المنحرفة يومها رحمة الله عليه. وكان الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى ورعاه يثني عليه ثناء عطرا. فكتابه هذا أخذنا منه فصلا، وكنت قد في بعض المجالس ذكرت فصولا منه، ومن هذه الفصول التي نقرأها هي الفصل الأول من الكتاب في قواعد تتعلق بالإمامة، لأن هذه المسألة، مسألة معاملة الحكام والسلاطين، صار الافتيات على هذه المنزلة، وأثيرت بعض القضايا حول هذه المسألة المهمة التي كان يعني السلف الصالح يعني يذبون بل يؤصلون لها في كتب العقائد. ثم صارت المسألة تحت النظر وإعادة البحث وإعادة النظر والتجديد لها ونحو ذلك، حتى أن بعضهم يقول أن كلما نخاطبكم بشيء تقولون وحكم الحاكم هل يرفع القضاء، وما محل طاعة السلطان من هذه المسألة ونحو ذلك. صار الخلط في هذه المسألة التي فرغ منها ولله الحمد منذ يعني سنين طويلة، أيام السلف حين ظهرت الفتن وحين خرج من خرج، فاستتب الأمر على إجماع السلف حول كثير من المسائل مما يخص معاملة السلاطين، سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا ظلمة. طيب، في هذا الفصل الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه في القواعد التي تتعلق بالإمامة، قال القاعدة الأولى وجوب عقد البيعة، وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم. قال والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة. قال والترهيب من نقضها. والترهيب من نقضها. طيب هنا الشيخ رحمة الله عليه هذا العنوان يقصد يعني هذه الكلمة، لذا قال وجوب عقد البيعة، والبيعة هي المعاهدة التي تكون بين الإمام والرعية على الطاعة، فهذه هي البيعة. والبيعة يقال لها بيعة الأمراء، هذا لتأكيد السمع والطاعة، لتأكيد السمع والطاعة. قال للإمام القائم المستقر المسلم، يعني القائم على هذا البلد المستقر، يعني لا المشكوك فيه هل هو من ولاة الأمر أو من غيرهم، يعني الذي يدعي أنه ولي أمر أو يدعي حتى القضاء أنه قاض وهو ليس كذلك، ولم يعطى هذه المنزلة ولم يولى، فهذا ليس بوال يعني تجب طاعته أو الانقياد والسمع والطاعة له. قال والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، يعني الذي يقول أنا ما بيعت. وسيأتي كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، لأن كثير من الناس يقول أنا ما بايعت، يعني أنا ما عقدت لا بيع لا لفلان ولا لعلان من الناس. والترهيب يرحمك الله، ترهيب من نقضها والترهيب من نقض البيعة، هذا هي المعنى البيعة، تلك المعاهدة التي تكون بين الإمام ورعيته على الطاعة. على الطاعة لا شك أنها في المعروف، في المعروف. ثم ينقل كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه. قال الإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب السنة له، قال من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، فهو أمير المؤمنين. قال ولا يحل لأحد يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، قال برا كان أو فاجرا. قال هكذا قال أحمد بن حنبل، هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم قال وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من كتاب الإمارة، قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع حين، وهذا يعني كما سيذكر ممن كانت له رؤيا، يعني أنه كان صغيرا وكانت له رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه كانت له صحبة رضي الله عنه. قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع رضي الله عنه حين كان من أمر الحرة، حرة في السنة 63 من الهجرة، يقصدون الحرة الشرقية من المدينة، فالمدينة لها حرة شرقية وحرة غربية، فحصلت هذه الاقتتال بين يعني عبد الله بن مطيع ومن معه ومع جيش الحجاج بن يوسف الثقفي. طيب قال حين كان من أمر الحرة ما كان، قال زمن يزيد بن معاوية، لأنه هو الذي كان الخليفة يومها، فقال عبد الله بن مطيع طرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني ضعوا، لما دخل عبد الله بن عمر إلى المجلس قالوا اجعلوا له وسائد ووسادة حتى لأبي عبد الرحمن رضي الله عنه يعني بن عمر. فقال عبد الله بن عمر إني لم آتك، يعني لم آتك لأجلس، قال أنا ما جئت لأجلس ولا لتجعل لي وسائد، قال أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة قال لقي الله يوم القيامة لا حجة له، قال ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فهي إذن البيعة هذه لا يجوز نقضها، لا يجوز نقضها. قال عبد الله بن مطيع، يترجم له صاحب المصنف، قال هو ابن الأسود ابن حارثة القرشي العدوي المدني. قال ابن حبان في الثقات له صحبة، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات في فتنة ابن الزبير. وقال الحافظ في التقريب، يعني الحافظ بن حجر، له رؤية، وكان رأس قريش يوم الحرة، لما كان قرشيا يعني شق العصا ورأى أنه على بيعة عبد الله بن الزبير، فما كان من الحجاج بن يوسف الثقفي لما انتهك الحرم وداهم وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وقتل معه ابن مطيع أيضا كان معه، فانتهك الحرم بل وانتهك الحرم. لهذا كان عبد الله بن عمر يعني يحذر الناس بعد أن استتب الأمر ليزيد بن معاوية ومن كان معه، فلا يجوز حينئذ ناقض هذه البيعة، لأن البيعة ما هي؟ هي تلك الطاعة، تلك الطاعة في المعروف لمن ولي، لمن ولي سواء برضاك أو كان على وجه القهر أو بغير رضاك، فمن استتب له الأمر وجب له السمع والطاعة. طيب، فقال الحافظ بن حجر في التقريب عن ابن مطيع أن له رؤية، قال وكان رأس قريش يوم الحرة وأمره ابن الزبير على الكوفة. قال ثم قتل معه سنة 63، سنة 63. فكما تعلمون أن الحجاج بن يوسف الثقفي يوم قتل ابن الزبير وفعل ما فعل، يعني كما تذكر كتب التواريخ أن في عدوانه وظلمه حتى أنه بسط الفرش على جثث الموتى وجلس عليهم وطلب بالمشارب والمآكل، فيعني شيء فظيع. رغم هذا ما كان للصحابة يومها ولا لغيرهم أن ينقضوا بيعته، أن ينقضوا بيعته. قال الذهبي في العبر في سنة 63، قال كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه، لقلة دينه. قال فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم بن عقبة. قال وكان سبب خلع أهل المدينة له ليزيد بن معاوية أن يزيد أسرف في المعاصي، يعني قالوا أن كما سنقرأ يعني اتهموه ببعض المعاصي، فقالوا إذن لا سمع ولا طاعة لك. قال الحافظ بن كثير في البداية والنهاية، ولما خرج أهل المدينة عن طاعته أي يزيد وولوا عليهم بن مطيع وابن حنظلة، بن مطيع عبد الله بن مطيع وابن حنظلة هو عبد الله ابن حنظلة، حنظلة هو غسيل الملائكة يوم أحد رضي الله عنه، فهذا ابنه، فهذا ابنه، ويقولون أيضا أن له رؤية وله صحبة. قال لم يذكروا عنه، أي عن يزيد، وهم أشد الناس عداوة له، إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر، يعني لم يذكروا مما من مثالب يزيد بن معاوية أنه قد وقع في المعاصي، قالوا إلا أنه كان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر. قال وإتيانه بعض القاذورات، بعض المحرمات والمعاصي. ثم قال، قال بل قد كان فاسقا، قال والفاسق لا يجوز خلعه، هذا كلام من كثير، لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. قال: وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد. يعني هذه الجماعات من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم ينقض العهد وتلك البيعة ليزيد. قال: ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد. يعني بعد أن بايعوا يزيدا، يعني هؤلاء من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تلك الجماعات من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عمر وأهله. قال: كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية، حدثني صخر بن جويري بن جويرية عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية قال: جمع بن عمر بنيه وأهله. يعني لما يعني أولئك من أهل المدينة خلعوا يزيد، قال: لا نطيعه لمعاصيه، وخلعوا بيعته وشقوا العصا. جمع عبد الله بن عمر بنيه وأهله. قال: ثم تشهد ثم قال: أما بعد، قال: فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر، فانظروا، يعني جعل هذا من الغدر، أنك تسمع وتظهر السمع والطاعة ثم تشق العصا بمثل هذه الإثارات والنزاعات والتثبيط والخديعة للسلطان. قال: إن الغادر، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث، قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذا غدرة فلان. قال: وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله. يعني أعظم الغدر أن تعبد غير الله جل وعلا، وهو الذي أنعم عليك، وهو الذي فضلك، وهو الذي خلقك، وهو الذي يعني أسدى إليك هذه النعم. قال: إذا لم يكن الغدر يعني أشد منه الإشراك بالله جل وعلا، فهذا كذلك يأتي بعده. قال: وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله. قال: أن يبايع رجل رجلا على بيع الله وبيع رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينكث بيعته. قال: ثم ينكث بيعته، فلا، قال: فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر. فلا يسرف، أي فلا يتعدى حده في هذا الأمر. قال: فيكون الفيصل بيني وبينه. وكان عبد الله بن عمر يعني يتبرأ ممن يشق العصا ويفتات على هذا الأمر، فقال: أنا بريء منه، فهذا فيصل. بعد أن جمع بنيه وأهله قال: هذا فيصل بيني وبينه، سواء كان الإمام برا أو فاجرا، لأن المسألة حول يزيد بن معاوية بعد أن اتهم بتلك الوقوع في تلك المعاصي. فقال: فنحن جميعا قد بايعناه على بيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فمن فعل غير ذلك أو نقض بيعته أو حاول في ذلك فأنا بريء منه، وهذا فيصل بيني وبينه. قال: وقد روى مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية، وقال الترمذي: حسن صحيح. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال المصنف: قلت: هو في كتاب الفتن من صحيح البخاري في القصة نفسها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، لا ينخلع، يعني لا ينخلع فلا طاعة له ولا سمع، وإن وقع في مفسق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، وهو من أخو الحسن والحسين ولكن من أبيهم علي رضي الله عن الجميع، فما كان من عبد الله بن مطيع إلا أن دخل على محمد بن الحنفية من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليه، يعني جاءوا إلى محمد بن الحنفية فأرادوه لخلع يزيد حتى يبايعوا ابن الحنفية، فقال ابن المطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة، قال: ويتعدى حكم الكتاب. انظر، قال: هذا يزيد، هذا يعني هذا فسق، يعني لا يصلي، يترك الصلاة ويشرب الخمر ويتعدى في حكم كتاب الله جل وعلا. وقد فسر على أنه ينكح أمهات المؤمنات، أمهات أولاد الأولاد والأخوات والبنات، ولهذا كل يعني بعض الروايات تفسر ما يقصده من التعدي في حكم الكتاب. فقال لهم يعني ابن الحنفية: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده. قال: فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير، يسأل عن الفقه ملازما للسنة، ملازما للسنة. فهذا يدل على أن العلماء ما كانوا يعني ينساقون كل وراء كل من يريد إثارة أو الإثارة والافتيات والتثبيط والتحذير من السلطان. قال: أنا حضرت عنده ولكن ما رأيت الذي تذكرونه، ما رأيت الذي تذكرونه. فابن الحنفية يعني رد شهادتهم. قالوا: إن ذلك كان منه تصنعا لك. قال: هذا الذي أظهره لك هذا من باب التصنع، حتى تخدع به، حتى تخدع به. ولهذا تجدون يعني هذه الأفكار تجدد، يعني أنك لابد أنك تتفطن لخداعه لعله يمرر عليك بعض الأشياء حتى تأنس به وهو مخادع، فيقال مثل هذه يعني الأشياء التي تقال في السلاطين والحكام لأجل إثارة العامة عليه. قال: هذا الذي يعني أظهره، لكنما هو بحسب منزلتك فأراد أن يدلس عليك، أراد أن يدلس عليك ويصطنع ذلك فقط. فقال ابن الحنفية: قال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ قال: أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ قال: فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه. يعني لا، إذا كان أطلعكم قال نشرب الخمر وغير ذلك، يعني يومها لما أطلعكم كان عليكم أن تنكروا عليه، لا أن تثير الناس بعد ذلك وتجمع العامة عليه وتحذر منه وأن تذكر مثالبه ونحو ذلك. قال: وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا؟ قالوا: إنه عندنا لحق، وإن لم يكن أو لم نكن رأيناه. يعني هذا يعني هذا يقين عندنا أنه فاسق وأنه يفعل كيت وكيت، هذا عندنا يقين، يعني لا نناقش في هذا ولن نقبل منك ما تريده من التغطية عليه والتعمية ونحو ذلك. يعني لتلاحظوا أن هذه الأشياء يعني تعاد عبر التاريخ، هذه الأشياء تعاد عبر التاريخ، ولا بد على السلفي أن يقرأ هذه المناهج السلفية، يعني كيف كان السلف رضي الله عنهم يعني يعالجون هذه الأشياء، يعالجون هذه الأشياء، لأن هذه المسائل في أيام الفتن خاصة فيما يخص معاملة السلاطين والحكام، لا بد من إعادة بثها في الشباب والتذكير بها، لأنها كثير خاصة بعد هذه القضية الأخيرة، قضية الإنكار العلني التي أحيت مرة أخرى بعد أن كنا ممن يسلم بها قديما وأنها من الوصول العقدية المنهجية التي لا نقاش حولها، ثم أثيرت وصار فيها التجديد مرة أخرى. فهذا غريب جدا. لهذا السلف كانوا حين ظهور قرن الفتنة فيهتمون بتلك القضية التي تخص تلك البدعة، فيهتمون بها ويحذرون منها. لهذا في أيام الإمام أحمد لما ظهرت قضية الكلام في خلق كلام الله جل وعلا ونحو ذلك، ما كان الحديث ولا التصنيف إلا فيها والتحذير منها. فكذلك أيام التي تثار فيها مسائل الخروج ومعاملة الحكام والافتيات عليه ونحو ذلك، هذا لا بد من الاهتمام بهذه المسألة وبيانها للناس. طيب، فقالوا إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه، يعني وإن لم نشهد ذلك، لكن هذا عندنا يقين أنه رجل فاسق يجب الخروج عليه وعدم السمع والطاعة له ولا نصرته. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة. فقال يعني جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني هذا مخالف للشهادة، الإنسان لابد أن يشهد بعلم. أما أنكم يعني تتهمون الرجل بهذه الأشياء ولم تشهدوها، فهذا يخالف قول الله جل وعلا. لهذا استدل عليهم بكلام ربنا سبحانه وتعالى فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: ولست من أمركم في شيء، يعني أنا لست معكم فيما تذهبون إليه. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. يعني الآن يريدون استمالته على أساس أنك نريد أن نوليك أمرنا وأن تكون علينا وعلى جماعتنا بحسب منزلته، وأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من أبناء علي رضي الله عنهم جميعا. قال ما أستحل القتال، قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه. قال: تابعا ولا متبوعا. يعني أنا لا أستحل القتال على الذي هو يعني مخطط له من قبلكم، سواء تابعا لكم أو متبوعا، يعني يكون أنا أول الفتنة وأنتم خلفي، سواء لا تابعا ولا متبوعا. أنا لا أرى ما ترون، لا أرى شق العصا ولا مقاتلة يزيد ولا خلعه. قالوا: قد قاتلت مع أبيك، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أيام الفتنة الأولى مع الصحابة. قال: جئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه. لأن علي رضي الله عنه كان يرى أن مع معاوية في قتلة عثمان أن عليه أن يرجع وأن يستتب الأمر وأن يرجع إلى السلطان علي رضي الله عنه، وإن كان معاوية ما أنكر خلافة علي رضي الله عنه وما أراد ذلك، وإنما أكد على معاقبة قتلة عثمان رضي الله عنهم جميعا. قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال: إذا ما يعني ما أردت أن تأتي معنا لمقاتلته، قال: فابعث بأبنائك معنا. يعني حتى هذا لأجل إظهاري أن آل البيت معهم على الحق، يعني هم يريدون أن يظهروا أن من آل البيت من هو مخالف ليزيد، فإذا ضموا أمثال هؤلاء لصفهم كان هذا سبب تلبيس الحق على كثير من الناس، وهذا صنيعهم. إلا أن ابن الحنفية رضي الله عنه يعني أبى ذلك، يعني أن يدخل أبناءه في مثل هذه الفتنة. فقال لو أمرتهما قاتلت، يعني لو أمرت أبنائي أن يكون معكم لقاتلت أنا معهم، يعني هذا من باب النصيحة. قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا. قال الآن تعال، إذا لا تريد لا المقاتلة ولا أبناؤك تعال، يعني قل كلمة في الناس عساهم يعني يطمئنون فيأتون لتأييدنا والمقاتلة معنا. قال سبحان الله، أمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه. قال سبحان الله، قال كيف أمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عباده. قال أنا إذا أنا أخرج للناس وأنصحهم حتى يخرجوا معكم، إذن أنا لست بناصح، يعني شيء لا أرضاه ولا أفعله فأدل الناس وأقذف بالناس إليه. فقالوا إذن نكرهك، يعني الآن سنرغمك على ذلك. قال إذن آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون أو ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. قال أنا آمر الناس بتقوى الله جل وعلا وأن لا يرضوا مخلوقا بسخط رب العالمين، بسخط رب العالمين. قال وخرج إلى مكة، قال وخرج إلى مكة يعني وفارقهم، يعني خرج من المدينة وفارقهم ونزل إلى مكة. هذا يعني آخر ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في قضية البيعة وما البيعة. وسأذكر لكم كلاما للإمام الشوكاني، لأن بعضهم يقول أنا ما بايعت ويلتبس عليه الأمر في قضية هل يبايع وإن كان السلطان يحكم بغير ما أنزل الله، وهل تلزم الجميع البيعة ونحو ذلك. فلهذا يقول الإمام الشوكاني في السيل الجرار في من كتاب السير رحمة الله عليه، وهذا النقل نقله حتى تلميذه صديق حسن خان في كليل الكرامة، هنا في هذا الكتاب ذكر يعني شروط وضوابط تولية الإمام وضوابط الإمام الكبرى ونحو ذلك. طيب، فيقول الشوكاني رحمة الله عليه وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة. هذا ليس من شرط الإمامة وإثبات البيعة أن جميع من يصلح للبيعة لابد أن يحضر وأن يبايع، هذا ليس من شرط ذلك. قال ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، يعني هذا لا يلزم من شرط الطاعة أن تكون قد بايعت، هذا غير لازم، ولكن إذا استتب الأمر لذا للسلطان تلزمك طاعته في المعروف، وهذا لا يدخل في أنك بايعت أو دعيت إلى بيعة أو نحو ذلك. فليس من شرط البيعة أن جميع حتى وإن كان فاضلا أن يبايع، هذا ليس شرطا. ثم في قضية الإلزام الطاعة ليس من شرطها أيضا أن يكون قد بايع أو لا. هذا يعني على جواب على من يقول أنا لم أبايع وليس في عنق بيعة. طيب، قال رحمه الله تعالى وليس من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين. قال فإن هذا الاشتراط في الأمرين قال مردود بإجماع المسلمين، فتلزمك الطاعة وإن لم تبايع، تلزمك الطاعة لمن استتب له الأمر وعين سلطانا فتلزمك طاعته وإن لم تبايع. قال فإن هذا الاشتراط في الأمرين يعني في الأول والثاني مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم. قال ولكن التحكم في مسائل الدين قال وإيقاعها على ما يطابق الرأي المبنية على غير أساس يفعل مثل هذا. يعني قال الذي يعني ينهج إلى أنه لم يبايع إذن لا تلزمه طاعته، وأنه يستحق أن يكون حاضرا في البيعة ولم يدع لها، فحينئذ لا بيعة له، وتلزمه أن يستد ويلزم السلطان أن يدعوه إلى بيعته ونحو ذلك. قال فإن لكن هذا مبناه التحكم، قال في مسائل الدين، قال وإيقاعها على ما يطابق الرأي أي رأي هذا المجتهد المبني على غير أساس، قال يفعل مثل هذا. قال وإذا تقرر ذلك أو قال إذا تقرر لك ما ذكرناه، قال فهذا الذي قد بايعه أهل الحل والعقد قد وجبت على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة، قال ووجبت عليهم نصيحته كما صرحت به أحاديث والنصيحة لله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال والبيعة هي السبب الذي ثبتت به الولاية، قال ووجبت عنده الطاعة، قال ولكن على كل مسلم في ذلك القطر أن يقبل إمامته بعد وقوع البيعة له ويطيعه في الطاعة ويعصيه في المعصية ولا ينازعه ولا ينصر من ينازعه. قال فإن لم يفعل هكذا فقد خالف ما تواتر من الأدلة وصار باغيا ذاهب العدالة مخالفا لما شرعه الله ووصى به عباده في كتابه من طاعة أولي الأمر، ومخالفا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيجاب الطاعة وتحريم المخالفة. ثم ذكر مسألة التثبيط الذي يثبط ويقع حجر عثرة بين الخير والرعية، فأنت تجد أن في فعل هذا يعني قد يفتح عليك كثير أو يفتح عليك كثير من الخير، فيأتي المثبط فيقع حجر عثرة بينك وبين هذا الخير فيقول دعك منه وهذا يفعل كيت وكيت وأنه قال كذا وأنه لربما فعل كذا، فيثبطك عن الخير، فيثبطك عن الخير وعن الإقدام إليه. يقول فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، عن هذا التثبيط. قال فإن كفى يعني المثبط، وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة. قال والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط، قال بحبس أو غيره. هذا المثبط الذي يريد هدم هذه القواعد، أننا لا بد أن نعامل هؤلاء الحكام بالمعروف وأن نناصحهم وأن نبذل الجهد في الدلالة على الخير وبذل الجهد في ذلك والنصح لهم والدعاء لهم كما قال السلف. فقال هذا الذي يمنع عنك هذا ويقع كحجرة عثرة بينك وبين هذا الخير، قال هذا لا بد في حقه أن يعاقب، أن يعاقب بحبس من ولي السلطان، من السلطان ولي الأمر قال أو غيره. قال لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتنتهك عندها الحرم. قال وفي هذا التثبيط نزع، قال نزع ليده من طاعة الإمام. هذا التثبيط هو نزع ليد الطاعة لهذا الإمام، يعني هذا التثبيط والتشغيب وإثارة الفتن وكثرة الكلام والتهوين من شأنه والحط من قدره ونحو ذلك. قالوا في هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. قال وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزع يده من طاعة الإمام
فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له. قال: ومن مات وهو مفارق للجماعة؟ قال: فإنه يموت ميتة جاهلية. هذا آخر ما جاء في كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في هذه المسألة التي تثار كثيرا في قضية البيعة، ما البيع وأنه ما مات أو أنه ما لم يبايع، وأنه لا يقبل أو لا تصح طاعته لمن يحكم بغير كتاب الله جل وعلا. ويذكرون أن التولية في الشريعة الإسلامية إما بالبيعة من أهل الحل والعقد، وأما بالاستخلاف، وأما بالقهر والغلبة، وأما بالقهر والغلبة. ويعني بعضهم لا يرى أن لمن كان يحكم بغير ما أنزل الله لا طاعة له إذ لم يبايع له، فحينئذ لا سمع ولا طاعة، فحينئذ لا سمع ولا طاعة له. فلهذا شغب من أثار هذه المسائل على عامة الناس. وقد ذكرت لكم من كلام الشوكاني رحمة الله عليه أن مسألة الطاعة هذه ليست أو لا صلة لها بالبيعة، سواء دعيت بايعت أو لم تبايع، فإنه إذا استتب الأمر. وهذا الكلام للشوكاني ومثله عند شيخ الإسلام تيمية، فإذا استتب الأمر لأحدهم فتجب طاعته. لهذا كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان بعض أهل الأقطار بايعوا لعبد الله بن الزبير وأكثرهم ليزيد، فلما استتب الأمر ليزيد بن معاوية ما كان من ابن عمر إلا أن بايع يزيدا ولم يبايع لعبد الله بن الزبير. فلهذا وإن كان لا شك أن عبد الله بن الزبير أفضل بكثير من يزيد بن معاوية لكن لأجل الإبقاء على الجماعة واستتاب الأمر ودفع الشر عن الأمة وعدم شق عصا المسلمين وكف الأذى عن المسلمين ونحو هذه المضار التي يعني تكون بسبب خلع السلطان، ما كان من عبد الله بن عمر كما سمعتم وحتى جماعات من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنهم بايعوا ليزيد لأجل هذه المصالح الكبرى للأمة. هذا آخر ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني، عسى أن يكون مثل هذه يعني المذاكرات الآن خاصة مع فشو هذه المسائل التي أحدثت مؤخرا، وإن كنا في غنى عنها في الحقيقة، لكن ولله الحمد هذه المسائل مذكورة في كتب العقائد والسلف، لكن لابد من تذكير الناس حتى لا ينساقوا إلى كل شبهة فيظنوا ذلك حقا وهو محض خيال وباطل. هذا يعني آخر ما نذكره. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.
سؤال
شيخ،
معلش
في مواقع التواصل يتكلم في الوزراء وليس الرؤساء، هي منها لأنه التولية هنا سواء كانت، لأن السلطات لا شك أنها تختلف، كاين السلطات تشريعية تنظيمية، كاين سلطات تنفيذية عملية، فهمت؟ فهذه جميعها واحد. يعني إذا كانت يعني هذه الولايات مما ينصبها السلطان فهو مولى كل بحسبه، فمثلا هذا رئيس البلدية فهو مولى في بلديته، فهو ولي أمر تلك أو أهل تلك البلدية وهكذا. يعني فهذه الولايات التي ينصبها السلطان كل بحسبه، لهذا الإمامة في المسجد من الإمامة الصغرى، من الإمامة، وكان قديما إمام المسجد كان قاضيا والقضاة من الولاة، لأن السلطة كما يقولون الآن بلغة العصر السلطة القضائية، السلطة القضائية. لهذا نحن نوعا ما صحيح، يعني تجد يعني بعض الكلام اللي ينشر على النت ولربما بين الإخوان يعني في ذكر بعض المعايب، وكان الأصل أن لا تكون مثل هذه، يعني وإن كان هذه فلتات اللسان، لكن إحنا يعني صراحة ما كنا نظن أن نصل إلى التعرض إلى أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، يعني ما يعني ما خطر ببالنا يعني بعد يعني ما مر على بلدنا من الحزبية ثم التكفير والخروج ونحو ذلك، يعني ما كنا نظن أننا سنعيد الكرة حول الحديث حول هذه المسائل، يعني صراحة كانت عندنا مسلمات، لأن قضية الآن الطاعة ما الطاعة لا شك أن المسلم التقي يعرف أن المسألة في طاعة ولي الأمر في المعروف، لكن أن قضية الإنكار العلني وأن الحاكم ليس له دخل في رفع الخلاف في المسائل الاجتهاد، ثم يقال مرة في غير العبادات ثم لا في العبادات ولكن بشروطها، فصار تذبذب في هذا، صار تذبذب في هذا، وإن كان جمهور العلماء على أن الحاكم نعم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، يرفعها عمليا تطبيقيا حتى يعني يغلق الباب عن كل شر وكل النزاعات، وإن كان علميا قد لا يرفعها لأن المجتهد قد يعتقد رأيا لكن ليس للسلطان أن يلزمه برأيه، نعم، لكن من الجهة العملية التطبيقية فيلزم يعني السلطان حكمه لازم، هذا لأجل استتباب الأمر وكف الشر والنزاعات والخلافات بين الأمة. هذا هو.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.